بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، أردناها يعني حلقة إلى حد ما خاصة، وخصوصا في هذه الأيام التي نمر فيها بين ذكريين: ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرى وفاة الرسول الأكرم. وما بين المولد والوفاة ساحة متحركة لكل الذين أرادوا أن يتخذوا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدوة وعبرة ومنهجا في الحياة. دعني سمح شيخ في البداية أسأل هذا السؤال الذي قد يبدو ربما إلى حد ما غريبا على البعض. يقول البعض في من خارج أوساطنا: ما هي الفائدة في استذكاركم الدائم للنبي محمد صلى الله عليه وآله واستحضاره في هذه الأوقات الصعبة التي يموج فيها العالم بين يعني في أمواج الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما نستحضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلأنه المثل الأعلى والقدوة الكبيرة. عندما نستحضر رسول الله في هذا اليوم، فلأنه عابر بمبادئه، بأخلاقه، بتعاليمه، عابر يعني للمكان وللزمان وللإنسان. رسول الله هو رجل الله، ومن كان كذلك فيمتد مع الحياة كما أن الحياة تمتد مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يكون السؤال معكوسا: لما لا نستحضر رسول الله ونحن أحوج ما نكون إلى استحضاره من خلال الصور الكثيرة المشرقة التي الإنسانية التي قدمها هذا النبي، من خلال الدروس والتعاليم التي لا تنحصر بزمن ولا تؤرخ بوقت. رسول الله يمثل الحق والحقيقة، والحقيقة ملك الزمن كله وليست ملك زمن بعينه. انطلاقا من هذا، فإننا نقول علينا باستمرار أن نستحضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نستحضره بتعاليمه، نستحضره بكل ما قدمه لهذه الإنسانية من دروس، من عبر. نستحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأرواحنا، بعقولنا، بقلوبنا، لنجعل حياتنا صورة عما أراده هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
هو يعني السؤال قد يبدو إلى حد ما غريبا كما قلت، ولكن من هو أشد سطوعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة أن النبي يعيش يعني بين ظهرانينا بفكره وبعطاءاته كلها كما أشرتم؟ سمعت شيخ، يعني دعنا نتوقف قليلا عند معنى الولادة. البعض يقول أنكم يعني يمر المولد النبوي الشريف فتجعلونه في كثير من يعني تجلياتكم داخل الساحة الإسلامية، تجعلونه مولد فرح. كيف يمكن أن نحتفل بالرسول بعيدا عن الجانب الشكلي؟
أعتقد أن حقيقة الذكرى وشرعية الذكرى إنما انطلقت شرعية الذكرى يعني إحياء المناسبات. نحن لسنا من الفئة أو لسنا مع الرأي فالأقل لسنا مع الرأي الذي يستشكل في شرعية إحياء المناسبات ولادة أو وفاة. نحن نؤمن بشرعية إحياء المناسبات، مناسبات العظماء كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سائر عظمائنا كالأئمة كعلي أو كالحسين وسائر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. لكن سر الذكريات وفلسفتها هي أن تخرج عن القيود التي حبسناها فيها، قيود الشكلية والتقصية. الذكريات تحولت عندنا إلى مجرد أشعار نتغنى برسول الله، ليس محرما الحديث شعرا أو نثرا في أجواء من الفرح والمرح، ليس محرما أو ليس مكروها، لكن الذكرى ليست كذلك. الهدف والفلسفة من إحياء الذكريات ليس كذلك. ومن هون لعل أجلى وأجمل تعبير عن سر وحقيقة إحياء الذكريات ما ورد في بعض الروايات عن الأئمة من أهل البيت: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. إحياء الذكرى يعني إحياء الأمر، إحياء أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نحيا برسول الله، لأن رسول الله أتانا بما يحيينا. وقد جاء في القرآن الكريم نصا واضحا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي دعوة للحياة، الحياة الدنيوية المادية والحياة المعنوية والحياة أيضا الأخروية. فهذه هي سر دعوة النبي. فالذكرى أن نحيي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نحيا بحياته، أن نحيي تعاليمه. ليست القضية مجرد شعارات نرفعها وصلوات نرددها ونتلوها على المنابر، إنما حقيقة إحياء ذكرى الولادة أن نستحضر الرسول بيننا، أن نستحضر الرسول بيننا ليعلمنا ليرشدنا، لنستفتي رسول الله في كل ما نعانيه، في كل ما نتألم منه. لدينا الكثير من الألم، لدينا الكثير من الأسئلة، علينا أن نستحضر رسول الله باستحضار سنته، باستحضار ما ثبت وما صح من سنته، بأن نستحضر القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن. فكيف نستحضر رسول الله؟ باستحضار القرآن في كل واقعنا. هكذا تكون إحياء الذكريات بما في ذلك ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا في معنى الولادة سمحت الشيخ، ولكن هناك في معنى الوفاة. نحن نعلم أن القرآن توقف يعني وأشار للمسلمين في حول الأخلاقية التي لابد أن يتبعوها بالنظر إلى مسألة وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن هنا سمحت الشيخ يعني في أجواء يعني كلمات علي عليه السلام، وبخاصة كلماته في الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والولادة في معنى الاحتفال بالرسول قد لا تختلف، الوفاة يعني في معنى الاحتفال بالرسول قد لا تختلف عن يعني الولادة. فكيف يمكن أن نستذكر موضوع وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟
قالها الله في كتابه الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. موت الرسول لا يعني موت الرسالة، موت الرسول هو موت الشخص وتبقى الرسالة، يموت الرسول وتبقى الرسالة. نحن نتألم ونحزن كحالة إنسانية لموت عظيم من عظمائنا، لكن علينا أن نحيا ونحن نحزن ونتألم، أن نحيا بحياته، أن لا ننقلب على الأعقاب، أن لا نتنكر لنهجه ولرسالته ولسنته. إذا تمسكنا بسنته، إذا عضينا عليها بالنواجذ، فبذلك يبقى الرسول حيا. حياة رسول الله ليست
حياة الجسد. رسول الله هو الروح والعقل والرسالة، ولهذا ما دامت الرسالة حية فرسول الله حي ولم يموت، وإن شاء الله لن يموت الرسول ما دام في أمته أشخاص يترجمون سنته. قد تحصل الكثير من الإخفاقات، لكن للحقيقة نقولها، لن تجد أمة تمسكت برسولها ولرسولها الفاعلية والتأثير فيها كما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته.
ربما أكثر
كثير من الأديان الأخرى تتعلق برسلها تعلقات شكلية إلى الآن، هي تتعلق لكن يبقى التعلق به والرابط رابطة شكلية، لكن في المسلمين رغم كما قلت الكثير من الإخفاقات والملاحظات والمصائب، لكن يبقى الرسول حيا وفاعلا في هذه الأمة كأكثر ما يكون. ومن هنا نجد أن كل الدعوات تخبو، دعوات العلمانية، دعوات الإلحاد تخبو وينطفئ نورها إلا دعوة الإسلام، مهما تعرضت إليه من مصائب، من آلام، من تحديات، من تشويه، من عدوان، تبقى حية ومتجددة في النفوس.
سمعت شيخ، ربما الملاحظة التي أشرتم إليها حقيقة يعني هي واضحة وتماما، خاصة في الطريقة التي يعيش فيها الرسول في وجدان الأمة. يعني قد نجد الكثير من الشخصيات تتوقف عندها التاريخ أو تتوقف عندها الشعوب فتكون لها الاحترام والتقدير على ما فعلته وبذلته في التاريخ، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترى أنه يعني يعيش في وجدان الأمة بشكل دائم، وبخاصة عند الشخصيات التي قد تملك بعضا من الموضوعية في الحكم على الأشخاص. يعني استحضرني في بعض الندوات التلفزيونية أن ممثلا مصريا كان سبق له مثل دور سفيان الثوري، فعندما سئل عن أي دور يعني في هذا الفيلم أثاره أكثر فأجهش بالبكاء وقال بالطبع عندما سئل سفيان الثوري عن صفات الرسول وبدأ يعددها، فكان هو يجهش بالبكاء عندما يعدد هذه الصفات، ثم أعاد المشهد في الفيلم نفسه وهو حقيقة في حالة يعني بكاء شديد. هذا قد يعطي الصورة، يعني قد يقال بأن يقول البعض بأن هذا جانب وجداني عاطفي، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استطاع أن يعني يصل من خلال أدائه ومن خلال سيرته ومن خلال تواضعه وما إلى ذلك، استطاع أن يصل إلى كل هذا المدى من الأجيال. ولكن سمعت شيخ، يعني أريد أن أتوقف عند يعني ونحن في رحاب كلمات علي عليه السلام، أتوقف عند بعض ما أثاره الإمام علي عليه السلام في مسألة الوفاة. يعني عندما يقول للرسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء. يعني كأن الإمام لا شك الالتزام في المبدأ الإسلامي الذي أقره القرآن كما أشرتم إليه، ولكن هناك فجيعة في الأمة حدثت بذكر وفاة الرسول.
يعني عندما ندخل إلى رسول الله من مرآة علي ومن منظار علي، فيكبر الرسول في القلوب والعقول كثيرا أكثر مما لو دخلنا إلى النبي من مرآة أخرى. تماما عندما ندخل إلى رسول الله من مرآة علي فندخل إلى الرسول حقا حقا، لأن علي يعكس الصورة الواقعية لأستاذه ومعلمه رسول الله، وهو يعني يصفه بأوصاف عظيمة، وهو يبين لنا ما اختص به النبي عن سائر الناس وما اشترك فيه مع سائر الناس. نفس هذه الكلمة التي نقلتموها، ماذا جاء في تتمتها عندما يقول لقد خصصت حتى صرت مسليا عمن سواه؟
علي يخاطب الرسول.
نعم، يخاطب رسول الله، يقول له بعد أن يقول له
في بيان النعي، في بيان النعي
تماما، لقد انقطع بموتك بما ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء، لقد خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك، وقد عممت. إذن في جانب خصوصية، أنه خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك. مهما مات لنا من أقرباء وأصحاب وإخوان نقول
ومهما
شلوتنا مهما فجعنا مهما
كل شيء في الحياة
نقول كل ذلك يهون عند مصيبتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم
أو ما دام الرسول موجود
أو ما دام الرسول فينا
عممت
ولقد عممت حتى صار الناس فيك أسوة سواء. كل الناس يشتركون فيك في الانتساب.
هذه الشمولية للرسول
تماما
يعني حتى الشمولية الإنسانية سبحان الشيخ
أحسن
وليس الشمولية الإسلامية فقط.
يعني لو الآن لو وقفنا ونحن في ذكرى الولادة وذكرى الوحدة لو وقفنا عند المسلمين وأنا معك رسول الله ملك الإنسانية لكن لو وقفنا عند المسلمين والآن نداء الوحدة للمسلمين نقول لهم خذوه من كلمة علي هذه لقد عممت حتى صار الناس فيك أسوة سواء. يعني يكفينا أن نلتقي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أكبر جامع ومظلة تجمعنا وتلملم جراحنا وتلملم شملنا. نعم عندما ندخل إلى رسول الله من مرآة علي نجد أن علي في بعض كلماته يدعون إلى التأسي. وهنا أنا قبل أن أدخل في كلام أمير المؤمنين أن أبين ركائز العلاقة مع هذا المثل الأعلى للإنسانية وللمسلمين ركائز العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أعتقد أن العلاقة مع رسول الله مع أي مثل أعلى ترتكز على ثلاث ركائز. هناك العلاقة العاطفية وهناك العلاقة الفكرية وهناك العلاقة السلوكية. وأعتقد أن هذه الركائز الثلاثة بينها ترتيب. العلاقة برسول الله تبدأ شعورا. من يتعرف على رسول الله لابد أن يحبه
لابد أن ينجذب لهذا الشخص
لابد أن ينجذب
فريدة في الدنيا
تماما بأخلاقه يأسر الناس. تبدأ العلاقة عاطفية وهذا أمر مشروع. الإنسان فيه كتلة من عواطف كما فيه عقل فيه أيضا عاطفة فمن الطبيعي أن ينجذب والإسلام لم يتنكر للعاطفة ولهذا حتى النبي عندما ركز على الأئمة من أهل البيت حتى القرآن عندما ركز على العلاقة مع النبي قل حدثنا عن العلاقة الشعورية. يعني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم ما بتحب هاي بالجانب السلبي مع أعداء الدين ما تحبهم. في الجانب الإيجابي مع أركان الدين مع المثل العليا لازم يكون في شعور. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذا الجانب الشعوري مهم.
حريص عليكم ما عنتم
تماما
يعني حرص الرسول على الأمة يعني هذه العلاقة التي تشيرون إليها هذه العلاقة الحميمية التي تصل إلى حد خوف الرسول على أي إخفاق في الأمة.
نعم أنا أتكلم من زاوية من زاويتنا نحن اتجاه نعم. النبي أما من زاوية الرسول كيف كان حرصه كيف كانت عاطفته كيف كانت تذهب نفسه حسرات حتى على المشركين كيف كان يتألم للناس المشركين. أتكلم من زاويتنا نحن كيف تكون علاقتنا في جانب شعوري وهذا الأمر لا نتنكر له لكن العلاقة الشعورية لابد أن يتبعها علاقة فكرية ولابد أن تنبني على علاقة فكرية والعلاقة الفكرية برسول الله هي الميزان للعلاقة الشعورية. يعني ما الذي يحدد حجم العاطفة؟ العاطفة لا تترك على 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 هواها
على رسلها
تماما لابد لها من ضابط وإلا العاطفة إن لم تضبط قد تصل إلى درجة الغلو قد تصل إلى درجة الإفراط أو التفريط. من هو الإمام علي يقول هلك في اثنان محب غال أو مبغض قال. شوف هو الصنفين من الناس هذان الصنفان من الناس هلكا في علي في ماذا؟ في الجانب الشعوري
في عدم التوازن
في عدم التوازن في الجانب الشعوري محب غال هاي المحبة والبغض. فالذي يركز العلاقة العاطفية
بالرسول.
محبة أو بغضا هو العلاقة الفكرية ولذلك علاقتنا العاطفية برسول الله أساس ومطلوبة لكن لابد أن ترتكز على الركيزة الفكرية كما قلت بأن نعرف رسول الله. شو يعني العلاقة الفكرية؟ بأن نعرف رسول الله من خلال القرآن أن نعرف رسول الله من خلال سيرته وسنته أن لا نضيف شيئا على رسول الله من عندنا من أوهامنا. رسول الله ليس بحاجة لأن نضيف عليه ما عنده يكفي، ما عنده يقدم مثلا أعلى لكل الإنسانية. في بعض المسالك تحاول أن تضفي وتضيف على رسول الله أو على الأئمة من أهل البيت، هي مشكلة أن تضفي عليها، تتصور الرسول بأفكارها الضيقة وتقدم له صورة وتريد أن تطبقها على النبي، هذا الأمر خاطئ. الجانب الثالث
الركيزة السلوكية
في العلاقة هو الركيزة السلوكية، وهذه الركيزة السلوكية أيضا هي الأساس. قل إن كنتم، النبي يخاطبه الله يقول له قل للأمة يا محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذن المحبة والمعرفة ما بتكفي، ما بيكفي أن تعرف الحق. كم من الأشخاص الذين يعرفون الحق ولكنهم ذبحوا الحق؟ كثير من الأشخاص الذين قتلوا الإمام الحسين في كربلاء كانوا يعرفون من هو الإمام الحسين. جاء أحدهم إلى عبيد الله بن زياد وقال له أوقر ركابي فضة أو ذهبا فقد قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا. بيعرف من قتل. فالمعرفة مش ضمان للاستقامة، المحبة أيضا ليست ضمان للاستقامة. حتى الذين حاربوا الإمام الحسين كانوا يحبونه، وقد قالها الفرزدق قلوب الناس معك وسيوفهم عليك. إذن الضمان في الاستقامة رغم أن المحبة أساس والفكر أساس، الضمان يبقى هو في السلوك. فلذلك هاي مثل ما قلت الركائز الثلاث مترتبة، ترتبط عاطفيا فكريا وبعد ذلك سلوكيا. الميزان في كون محبتك صادقة أو كاذبة هو في سلوكك. لهذا نقول للمسلمين إذا كنا فعلا نحب رسول الله ونعرف رسول الله فهذه المحبة إذا كانت صادقة سلوكنا يترجم صدقها ويبين صدقها. من هون الإمام علي أول ما ابتدأ في بعض خطبه يتحدث عن رسول الله ماذا كان يقول؟ فتأس بنبيك الأطيب الأطهر. التأسي، السلوك، أن يكون رسول الله كما جاء في القرآن الكريم ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تأسي بالنبي أن يكون قدوة لنا في كل سلوكه وفي كل سلوكنا، أن يكون سلوكنا مرآة وانعكاسا لسلوكه.
وهو عندما سئلت أم المؤمنين عائشة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقالت أختصر أم
أفصل،
فقيل لها أن تختصر فقالت كان خلقه القرآن. يعني وهذه هي سيرة، من أراد أن يعمل بسيرة الرسول لابد أن يكون قرآنا يسير كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. فالإمام سلام الله عليه يعني لنقرأ ما يقول علي، ما يقوله علي في رسول الله. يقول فتأس بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله، فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى، وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره، قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا. يعني ما كان يمتلئ من هذه الدنيا، يأخذ مقدار حاجته ولم يعرها طرفا، لم يستغرق فيها، لم تكن الدنيا أكبر همه أبدا،
على أساس أن من بصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته. يعني
كما يقول الإمام. نعم. أهضم أهل الدنيا كشحا وأخمصهم من الدنيا بطنا، يعني لم يمتلئ كما أشرنا من هذه الدنيا. عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها. الله سبحانه وتعالى في بعض النصوص عرض عليه، تريد أن تكون لك الملك أكثر من ملك سليمان في هذه الدنيا أو تكون عبدا شكورا؟ فقال له جبرائيل على ما تقول بعض الروايات أنه اختار الثانية، فاختار أن يكون عبدا لله شكورا. وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، يعني ما يبغضه الله فرسول الله يبغضه. وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره. ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله. يقول الإمام إذا كان فينا مشكلة، هاي عم يستعرضها الإمام، أن نحب ما يبغض الله وأن نبغض ما يحبه الله والرسول. هذه مصيبة عظمى أن تكون الأمة مشاعرها على خلاف ما يحبه الرسول، وسلوكها على خلاف ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن أبغض هذه المشاعر مشاعر التفرقة والتمزيق بين المسلمين.
بين المسلمين. ولقد كان هون ينطلق الإمام إلى أخلاقيات، إلى سلوك، إلى سلوكيات النبي، أخلاقيات، إلى سيرته، كيف كان يعيش، كيف كان يمشي، كيف كان يركب على الحمار، كيف كان يأكل، كيف كان يلبس. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض، يعني ما بيعمل سفرة طويلة وطاولات، يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد. كيف العبيد يجلسون تماما، ويخصف بيده نعله، هذا قمة التواضع.
هذه هي القيادات سماحة الشيخ التي يعني عندما يقدم العالم وبخاصة في هذه الأوقات قياداته ليقول بأن يقدم نماذج الديمقراطية والمساواة والحرية، نقول له يعني بلا يس تشبيه، هذه قيادات.
المؤلم الآن أنه عندما ترى التيجان والحلل والعمائم على رؤوس من ينتسبون إلى الأديان وإلى الأنبياء، هذا التيجان بكذا ألف دولار وهذه الحلة بكذا، هكذا كان الأنبياء، هكذا كان عيسى وكان موسى وكان محمد، هذا خلاف سنة وسيرة الأنبياء. حتى في كل الكتب السماوية هناك حديث عن تواضع الأنبياء، فنحن نمثل هؤلاء الأنبياء، وإذا بنا يعني ليس فينا شيء من سلوكهم. لا أريد أن أقول أن هذا الأمر محرم أن يتنعم الإنسان في هذه الدنيا، لا إطلاقا، لكن من وضع نفسه في موضع القدوة للناس عليه أن يقتدي ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبسائر الأنبياء. ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه. طبعا أنا أستذكر في إحدى الصور التي نقلت ذات يوم أخذت للسيد الخميني رحمه الله أنه كان يخصف نعله، عنده نعل يعني متخرمة فيخصفها، أخذت له بشكل عفوي. كان هذا الرجل فعلا فيه الكثير في سلوكه وفي شخصيته الكثير من 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 رسول الله ومن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ويرقع بيده ثوبه، ثم يضيف ويركب الحمار العاري ويرجف خلفه. النبي كان عنده فرس، كان عنده أحصنة، كان يركبها أحيانا، لكن كان لا يتأبى أنه يركب في بعض الأحيان حتى الحمار العاري، وإلا هو عنده فرس معروف، فرس رسول الله حتى كان لها اسم ومعروفة. وسيما عالم هو الفرسان، أو في حتى في وصايا الدينية عندنا أن الإنسان موضوع الفرس أو موضوع الدابة لازم تكون فارهة وقوية، لأنه يحتاجها في رحل في حله وترحاله. لكن مع ذلك هذا الإمام علي ماذا يريد أن يقول؟ أنه أحيانا ما عنده فرس، فيركب على الحمار، لا يجد غضاضة، لا يجد عيبا، وهو رسول الله أن يركب على الحمار
ويردف.
يعني هل خلنا نقول أنه لا يجد غضاضة أنه يجي يركب بسيارة بهذا الأوتوبيس العمومي؟ لا يجد، مش ضروري يركب ب يعني سيارة 500 أو شبح أو ما إلى، يمكن يركب بسيارة من هذه، وإذا ما وجد بيركب بيوقف على الطريق العام، يوقف سيارة تاكسي وبيطلع الشخص الذي يعني يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. تماما، يعني ما عنده تكبر، ويركب الحمار العاري ويردف خلفه، يعني بيركب واحد وراه. أيضا هذا من علامات التواضع، يعني لا أن يركب واحد من المسلمين خلفه على الحمار لا يجد غضاضة في ذلك.
ربما سمحت الشيخ نحن في هذه الأوقات يعني عندما نستذكر أو نحاول أن نرجع إلى التاريخ لنقول يعني كيف كان المسلمون ينظرون إلى الرسول، مثلا هو راكب على الحمار وهناك شخص يركب من خلفه، فأنه هل هذه مزايا قيادية؟ قد يتساءل البعض، هل هذه مزايا قيادية؟ هل قد يصل التواضع إلى حد أن البعض يقول هذا يمكن الهيبة تكون في موقع من المواقع التي يطالها النقد أو شيء؟
الرسول كان إذا جلس في بين أصحابه ودخل الداخل لا يعرفه، ويسأل أيكم
محمد،
ما كان يتخذ له كرسي عالي وجلالة وعظمي، لكن مع ذلك يقولها علي، كنا مع قربنا إياه، كنا مع قربنا إياه ودنوه منا كنا نهابه. كان له سلطة معنوية في النفوس، هاي قيمة السلطة المعنوية على مش بالمظاهر، مش بالشكليات، مش بأنه يجلس أعلى، مش بأنه ينفخ مناخيره ويعلي راسه، أبدا. هناك سلطة روحية يكسبها الإنسان بعلاقته مع الله. نحن نقرأ أن الإمام زين العابدين عليه السلام دخل ذات يوم إلى المسجد الحرام، وكان قبل ما يدخل الإمام قبله للحظات قد دخل هشام بن عبد الملك وهو خليفة المسلمين، ومعه الخدم والحشم وعلى رأسه التيجان والحلل وما إلى ذلك. دخل هشام فوجد الطواف مزدحما، لم يتحرك له أحد من الناس الطائفين ولا يستطيع الطواف في الزحام، فنصبوا له منبر فجلس جانبا. بهذه الأثناء تقول الروايات والقصص التاريخية أنه جاء شخص عليه سماء التواضع، لا خدم لا حشم، ما عليه شيء يميز عن الناس، بمجرد أن رأته الناس أفرجت له الطواف سماطين، فطاف توجه إلى الحجر الأسود ليقبله، أفرج له الناس. هنا أثار الفضول بعض الشاميين ممن كان حول هشام وقال من هذا، هو يريد أن يشير إلى مفارقة أنه أنت خليفة المسلمين ما حد يتحرك لك، هذا رجل إنسان عادي. منه هشام بيعرف حق المعرفة وأنه زين العابدين، قال لا أعرفه، وانطلق الفرزدق على بديهته في قصيدته الارتجالية هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم إلى آخر القصيدة.
وليس قولك من هذا
بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. شاهد وين؟ ما الذي جعل هذه الهيبة في النفوس لي؟ يعني بعبارة أخرى، لماذا لم يتحرك الناس لهشام وتحركوا لرجل ليس عليه كما قلت من زخارف الدنيا شيء، ولا عنده لا سلطة مادية ولا خدم ولا حشم؟ ليش؟ الجواب لأن هذا الرجل حسن علاقته مع الله. صانع وجها واحدا يكفيك الوجوه كلها، شيد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، الله بيجعل لك مهابة في قلوب الآخرين.
كما يقول الإمام الحسن،
هاي عظمة رسول الله.
من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان
فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. فإذا هيبة رسول الله، عظمة رسول الله ليست في هذه الشكليات، عظمته في هذا السلطان المعنوي كما عبرت، هذه الهيبة الروحية التي كانت تفرض نفسها على الآخرين، حتى أن الكثيرين كانوا لا يستطيعون أن يحدون النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه كان يتواضع ويجلس. جاءت إليه امرأة ذات يوم فارتبكت عندما نظرت إلى وجهه وإلى هيبته، فقال لها رويدا مهلك لا تخافي، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القدير، أنا إنسان مثلكم. فشوف رغم هو تواضعه كان له هذه الهيبة، هيبته صدق في تواضعه،
في صدقه مع الناس،
عظمته في صدقه. نعم، هذا التواضع وهذه الصدقية مع الناس هي التي تعطيه المصداقية بين الناس.
نعم سمعت شيخ، يعني لا أريد أن أستغرق كثيرا في كل هذه الحديث حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أشار إليه الإمام، ولكن هناك مسألة سمحت شيخ يعني أحب أن نتوقف عندها قليلا، وبخاصة في هذه الظروف بالذات. نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكد على المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، وهو يتطلع إلى أن يكونوا كذلك. وقال في كلمة أخرى من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يعني مسألة الوحدة الإسلامية هي من الأمور التي يعني جعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأولويات. كم نحن بحاجة إلى الوحدة وخصوصا في هذه الأيام؟
نحن في هذه الأيام بالتحديد بحاجة ماسة إلى التماسك والتوحد. نحن نعرف أن المسلمين حتى في حياة رسول الله كانوا يختلفون، كانوا مختلفين، مع ذلك كان يظلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
وبعد ذلك اختلفوا ولكن أظلهم العنوان الإسلامي العام.
وقد قال الإمام عليه سلام الله عليه لأحد اليهود الذي جاءه وقال له أنتم المسلمين سرعان ما اختلفتم بعد نبيكم؟ شوف بعده ما مات نبيكم وإذا أنتم تختلفون. فقال له الإمام أمير المؤمنين: نحن اختلفنا عليه
ولم نختلف فيه.
نحن كلنا اختلفنا على الرسول، اختلفنا حوله، كلنا ونحن نختلف يؤمن بأن المرجعية الأساس لهذا الاختلاف هو الرسول. إذا تنازعتم في شيء كما جاء في القرآن الكريم، من الذي يحدد والذي يحل هذا النزاع؟ المرجعية هو رسول الله، فردوه إلى الله والرسول كما جاء في القرآن الكريم. فنعم، أن نجعل رسول الله هو مظلتنا، هو مرجعيتنا في حسم الخلافات، هذا أمر أحوج ما نكون إليه في هذه الظروف. ولنقلها بصراحة، نحن في موضوع الوحدة الإسلامية تكاذبنا كثيرا وتجاملنا كثيرا. دعونا من الشعارات. الوحدة الإسلامية مش أنه تجيب شيخ شيعي وشيخ سني تحط لحد بعضهم وتأخذ لهم صورة وتنزلها بالإعلام. علينا أن نعمل في الواقع. الوحدة تجسيد عملي، الوحدة ليست مشاعر وعواطف وتغني، الوحدة الإسلامية سلوك. نحن مشكلتنا أنه منقعد منتكاذب ومن يعني يمكن تكون ثقيلة بس منتجامل، خليني أقول بعبارة أخف، بالوحدة ومنتغنى فيها. لكن إذا رجعنا إلى قواعدنا عند أدنى هز طائفي ترانا يشتم بعضنا البعض الآخر ونعود إلى عصبياتنا إلى طائفياتنا. لهذا تعالوا أيها المسلمون من مختلف المذاهب، ونحن في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرسول الذي يضللنا جميعا، تعالوا لنتوحد فيه ومعه وحوله، وليكن رسول الله هو مرجعيتنا في حسم الكثير من النزاعات. إذا اتفقنا على ذلك تهون الكثير من المشاكل وتحل الكثير من المصائب والآلام.
والسؤال سمعت شيخ، يعني هل هناك من عنوان جامع أهم من عنوان الانتماء للرسول صلى الله عليه وسلم عندما نريد أن ندعو إلى الوحدة؟
هناك عنوانان: عنوان رسول الله والقرآن الكريم. القرآن هو كلام الله وهو المرجعية الأساس للثقافة الإسلامية، هو المنبع الصافي للثقافة الإسلامية. وهناك المنبع الآخر الذي فصل لنا القرآن بسيرته بأقواله بسنته، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعليه عليه السلام يقول، سمح شيخ يعني في هذا الإطار، يقول: كتاب ربكم فيكم مبين، عن الرسول مبينا حلاله وحرامه الرسول، وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وخاصه وعامه وعبره وأمثاله ومرسله ومحدوده ومحكمه ومتشابه. هذا الرسول يعني قبض على كل هالأمور وجعلها في خدمة الأمة
تماما. فلهذا أعتقد أن هذين العنوانين هما الأساس والأرضية الأساس لكل دعوات الوحدة بين المسلمين. ومن يعني حسن الحظ أن المسلمين يلتقون على هذين الأمرين، يلتقون على هذين المرجعيتين. قد يختلفون في بعض التفاصيل، في فهم آية هنا، في تفسير حديث أو قبول حديث أو رفضه هناك، لكن الأساس أننا نؤمن بهاتين المرجعيتين. وأساس الإسلام هو في كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك إذن لماذا التباعد؟ هناك عصبيات، هناك طائفيات. لا يمنع أن يكون لدينا يعني عصبية فكرية، أو خليني أقول مذهبية فكرية. أما أن يكون لدينا مذهبية عصبية طائفية فهذا أمر مذموم، عشائرية. ولهذا من يتعصب لطائفته تعصبا أعمى فهو لا ينتمي إلى رسول الله. رسول الله قد يعني دمر وحارب كل العصبيات الجاهلية وقالها: من مات وفي قلبه حبة خردل من عصبية بعثه الله مع أعراب الجاهلية. لماذا مع أعراب الجاهلية؟ لأنهم هم الذين جعلوا في قلوبهم الحمية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. لهذا نقول للمسلمين: العصبية لا تتلاءم مع الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله هو الذي حطم أسوار وقيود وأغلال العصبية، رسول الله هو الذي حطم ذلك عندما قال: سلمان منا أهل البيت وهو فارسي، وقال عن عمه أنه من أهل النار، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة المباركة.
نعم سمعت شيخ، يعني ونحن نتابع يعني وبخاصة في هذه الظروف وفي هذه المرحلة بعض ما يطلق من كلمات ضد الإسلام وضد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم تحديدا، يعني حتى بعض الأمريكيين هاجم الرسول شخصيا واعتبره أنه هو يعني الذي أسس للإرهاب في العالم. استوقفني في هذه المرحلة بالذات كلام رائع للفيلسوف العالمي جورج برنارد شو، يعني نقلته جريدة الجمهورية المصرية في عدد 14 أيار عام 1970، ونقله الشيخ محمد جواد مغنية قدس الله سره الشريف في كتابه في ظلال نهج البلاغة. يقول الأديب والفيلسوف البريطاني بل إن دين محمد هو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز على أهلية الهضم لأطوار الحياة المختلفة. ويتابع جورج برنارد شو يقول: بحيث يستطيع أي الإسلام يستطيع أن يكون جاذبا لكل جيل، إن محمدا يجب أن يدعى منقذ الإنسانية، وأعتقد أنه لو تولى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشاكله بطريقة تجلب إلى العالم السعادة والسلام. والكلام يتتابع لجورج برنارد شو يقول: إن محمدا أكمل البشر من السابقين والحاضرين، ولا يتصور وجود مثله في الآتين. هذا الكلام لجورج برنارد شو، هذا كلام ربما نضعه سمح الشيخ خاصة أمام الذين يلوحون بأن الإسلام هو دين المشكلة، هو دين العنف، هو دين الإرهاب في العالم. وكختام يعني في لا أريد يمكن أن نعلق على هذا فقد قطع بنا الوقت بعض الشوط، ففي الختام يمكن أن نتوقف عند كلمة للشاعر، شاعر الرسول حسان بن ثابت الذي يمدح الرسول فيقول فيه: خلقت منزها عن كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يعني هذه رسالة لنا وللآخرين وللجميع الناس أن نتأسى بالرسول الذي تنزه عن كل عيب. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.